مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة، توقن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته، إنه سميع مجيب. حديثنا ما زال موصولا أيها الفضلاء عن سلامة القلب، وتعلمون بأن القلب السليم هو القلب الناجي يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعناية بسلامة القلب دليل على صحة الإيمان، وعلى سلامة المسلك، وعلى الرغبة فيما عند الله جل وعلا، ودليل أيضا على أن المعتني بقلبه والمراقب له كيس فطن، يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة، ولا بمحل خلود، ولا بدار دوام، وإنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية في هذه الدنيا راحل، وأن أيام هذه الدنيا مراحل، وهو يرى قواثل الموتى تنتقل إلى الدار الآخرة، يعلم يقينا بأنه لا بد من الاستعداد لذلك اليوم المهيل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر الوالد والأم والولد والصاحب والحميم، كلهم يفرون عنك، تبقى وحيدا معك عملك ورحمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الذي يلتفت إلى قلبه دائما، والذي يعالج أمراض قلبه على الاستمرار والدوام، هذا دليل على سلامته، وعلى عقله، وعلى أنه رجل يريد النجاة يوم القيامة. أما الذي يهمل قلبه ويجعله نهبا للشبهات وللشهوات، ويهمله إهمالا شديدا، فإن هذا دليل على بعده عن التفكر في الدار الآخر، ودليل على إهماله، وعلى أنه يعيش في واقع الأمر كلا على هامش الحياة، ولم يعرف حقيقة دوره في مسرح هذه الدنيا، وأنه ما خلق فيها إلا لأداء مهمة ثم سينصرف عنها. ولا شك أن من أعظم ما يبتلى به الإنسان حينما يضرب على قلبه، نسأل الله العافية والسلام، الضرب على القلب أن يكون أعمى، أعمى لا يبصر. يقول جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى ليس عمى العينين، لا، العينان موجودتان موجودتان، العمى عمى القلب. ولذلك كثير من فقد بصره عنده من الإيمان والتقوى والعلم والفهم ما ليس عند المبصرين. إذن الأصل أن العمى عمى القلب، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولأجل هذا ينبغي للإنسان دائما أن يلاحظ قلبه، وأن يراقبه، وأن يحاسبه محاسبة الشريك الشحيح البخيل لشريكه: كيف فعلت كذا، وكيف عملت كذا، ومن أين دخل هذا، وكيف خرج هذا. هذا هو الواقع، هذا هو الأمر الذي ينبغي لمن أراد النجاة يوم القيامة أن يفعل هكذا. أما ترك القلب هكذا في مهب الريح كريشة معلقة في غصن شجرة تقلبها الرياح كيف شاءت، مرة يمانا ومرة غير ذي يمن، فإن هذا والعياذ بالله دليل على أن الإنسان يعيش سبهللا في هذه الدنيا، يعيش بلا غاية وبلا هدف. ولأجل هذا نجد بعض الناس إذا صح التعبير أشبه بمسخ، نسأل الله العافية والسلام. إذا تأملت في قلبه تجد القلب مستودع للشبهات وللشهوات وللشكوك وللوساوس وللوالدات وللخواطر، وقد فتح يعني أبواب قلبه على مصراعيها يدخل فيه كل شيء والعياذ بالله، ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وحتى إنك ليخيل إليك لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا على صاحب هذا القلب، ويخيل إليك لو انصرفت كلمة سوء في هذه الدنيا لم تصل إلا إلى أصحاب هذه القلوب المريضة بمثل هذه الأمراض الخطيرة. سبق وأن ذكرت فيما مضى جملة من الأمراض الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن يعالج قلبه منها، وأن يكنس هذه الأمراض وأن يزيحها عن قلبه، وأن ينتزعها وأن يجتثها حتى لا يبقى لها أثرا، لأن أحيانا من الناس من يزيح بعض الأمراض عن قلوبه ولكن يبقى لها جذور مشرشبة إن صح التعبير، ربما في يوم من الأيام تسقى بماء آسن فتنبت شجرة المر التي يتذوق مرارتها ويبقى والعياذ بالله مستظلا تحت هذه الشجرة الحنظلية التي ماؤها يميت الإيمان في القلوب، نسأل الله العافية والسلام. تحدثت فيما مضى عن مرض من أخطر الأمراض وهو مرض الحقد ومرض الغل، هذا المرض الذي برأ الله جل وعلا منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبرأ منه الأنبياء قبل ذلك، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وأيضا بيّن جل وعلا أن السائرين على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعون الله تعالى بأن ينزع من قلوبهم الغل تجاه إخوانهم، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بمعنى أن المؤمن يكثر من هذا الدعاء ويسأل الله جل وعلا أن ينزع الغل من قلبه ومن صدره، وأن يكون هذا القلب سليما تجاه إخوانه المسلمين. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ذكرت فيما مضى الحقد وعرفته بأنه إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، يعني متى ما إن كانت الفرصة مواتية انقض هذا الحاقد وهذا الذي يحمل الغل في قلبه على المحقود عليه فيؤذيه معنويا أو حسيا ماديا. وبينت كيف أن الحقد والعياذ بالله مجمع للذنوب، حيث إنه يمثل المستنقع الآسن والمزبلة الكريهة التي تجتمع عليها الحشرات والزواحف ويعني كل ما هو مستقبح، كذلك الحقد والعياذ بالله يورث الحسد، يورث التشفي، يورث الانتقام، يورث الإيذاء، يورث جملة من الأمراض والذنوب والمعاصي والآثام، هذا سببها الحقد، نسأل الله العافية والسلام. قد يعني فصلت في هذا وأسهبت، وذلك لخطورة هذا المرض القلبي، هذا المرض الذي متى ما إن وجد فقل على صاحبه السلام، متى ما إن اطمأن له صاحبه واسترسل معه ورضي به في قلبه فقل على قلبه السلام، هذا القلب قلب مريض لا علاج معه ولا دواء معه، لكن إذا قام وانتفض على قلبه وأزال هذا الحقد وهذا الغل من صدره فإنه بإذن الله تعالى يعلن عن قلب سليم مزهر منور بكل فضيلة بكل خير بإذن الله جل وعلا. الحقد حتى عند العرب قديما كان مستقبحا، وإذا أرادوا أن يذموا شخصا قالوا أحقد من بعير، لأن البعير هذا الجمل يعني معروف عنه بأنه يمسك العداوة في قلبه ويبطنها في صدره، حتى إذا جاءت الفرصة المواتية للانتقام انتقم من حقد عليه، ولذلك في قصص العرب المذكورة في كتب الآداب وفي كتب التاريخ، يذكرون كيف أن البعير يترك من ظلمه أو آذاه حتى إذا جاءت الفرصة ولو بعد حين، ورأى بأن الوقت قد حان للانقضاض على هذا انقض عليه وقتله. وقصص حتى في واقعنا المعاصر كيف أن بعض الإبل تحقد على صاحبه أو تحقد على أولاد هذا الرجل فتؤذيه بأي صورة، تؤذي من ضربها وآذاها، أو تؤذي مثلا أحد أولاده، أو تفسد له مالا مثلا. هذا هو الحقد، إمساك العداوة في القلب ويعني إخراجها متى ما إن جاءت الفرصة وواتت الأمر، يعني بدأ الحاقد ينفث سمومه كما ينفث الثعبان سمه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحقد، هذا المرض الخطير، ينبغي للمسلم أن يبرأ إلى الله جل وعلا منه، وأن يهرب وأن يفر منه، وخاصة أن الله تعالى ذكر الحقد والغل والحسد والكراهية، هذه من صفات المنافقين والكافرين، من صفات أعداء الأنبياء وقتلة الرسل، من صفات الذين اطمأنوا إلى الحياة الدنيا وأخلدوا إليها ورضوا بها ولم يكن همهم الدار الآخرة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الحقد ومن هذه من هذا الغل وهذه الكراهية. ولذلك أنا سأذكر بعض الخطوات التي ينبغي لكل مسلم، لكل مسلمة ممن ابتلي بهذا الحقد وهذا الغل، أن يسلكوها في قضية علاج مرض الحقد ومرض الغل من القلوب. طبعا لعله لا يخفى عليكم أنني ذكرت جملة من الأسباب التي تقود إلى الحقد. الحقد لا يأتي من فراغ، الحقد يأتي يعني سببه الاطمئنان إلى الدنيا، الخلود إلى الدنيا، الرضا بهذه الحياة الدنيا، المنافسة عليها. أحيانا بعض الناس يظهر الحقد بصورة النصح، أحيانا بعض الناس يظهر الحقد بصورة والله أنه عادل، يريد يعني العدل بين الناس، فتميل كفته أو الكفة إلى أحد الطرفين ويظلم الآخر لأنه كان حاقدا عليه. أحيانا يظهر الحاقد حقده بصورة الواعظ، بصورة الذي يريد الخير للناس، فيبدأ مثل ما يقولون يكسر مجاديف الآخرين، يحاول أن يسيء الظن بهم، يحاول أن يلقي التهم جزافا هكذا حتى يشوه صورة هذا الرجل الذي قد نجح في هذه الحياة الدنيا وهو قد حقد عليه. وإذا تأملت في هذا يعني كل هذه الأسباب مرجعها والعياذ بالله الدنيا، مرجعها حظوظ النفس، محبة الذات، الأنانية، كراهية الخير للآخرين، هذا هو الواقع. وإن أظهر الحاقد أو يعني تقنع الحاقد بأي صورة، مهما لبس قناعا يعني يدل على صلاحه وعلى كذا، إلا أن المرجع هو الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ويقول جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح، ويقول جل وعلا والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فمهما ظهرت ومهما مثلت كما يقولون ومهما تشكلت، إلا أن الله تعالى مطلع عليك، عالم بحقيقة هذا الأمر الذي تسعى إليه. ولذلك أعظم دواء لمرض الحقد والغل الذي يداوى به القلب هو خشية الله جل وعلا في السر والعلن، بأن يعلم العبد بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، وأن الله تعالى يعلم ما في الصدور وما في النفوس، بل ربنا جل وعلا يعلم خلجات الضمائر وما تخفيه النفوس. فإذا كنت أنت تستطيع تمرير هذا الأمر على الناس فإنك لا تستطيع أبدا إخفاؤه عن الله جل وعلا، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الذي يعلم السر وأخفى، قف الآن عند علماء التفسير في قضية وأخفى، انظر في كتب التفسير ماذا يقولون. الذي يعلم السر السر ما هو؟ السر هو الذي استودعته هذا الصدر ما يعلم عنه أحد، لكن الله تعالى يعلم أخفى مما هو سر عندك بالنسبة لك. انظر في كتب التفسير لتقف على أقوال أهل العلم في مسألة الأخفى. ما هو الأخفى؟ هو قيل بأن الذي لم يتحرك به الضمير، ما زال مستبطنا في 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 سويداء القلب، لم يظهر بعد ولم يتحرك حتى العرق الذي في الصدر لم يتحرك به، وقيل غير ذلك. والمقصود بأن المؤمن الذي يريد أن ينظف قلبه وأن يطهر قلبه من هذا المرض الخطير، أن يستشعر دائما عظمة الله جل وعلا، أن يراقب الله جل وعلا، أن يخشى الله سبحانه وتعالى. لأن بمقدور الإنسان، خاصة من امتلك أدوات الخبث والمكر، أن يظهر بصورة الناصح، بصورة البريء، بصورة المشفق، بصورة الواعظ، فربما نفث سمومه بصور شتى الناس قد ينخدعون بها، لكن الله تعالى يعلمه. ولذلك احذر كل الحذر حينما تكون متمكنا من يعني الضحك على الذقون وتمرين هذا الأمر على الناس، احذر، فإن هناك عينا تلحظك وربا يعلم جل وعلا ما يخفيه ضميرك. هنا لابد أن تنتفض على نفسك وأن يقشعر بدنك وأن ترتجف أركانك وأعضاؤك من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا وعد من يخشاه ومن يخافه من بجنتين. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك المؤمن الذي امتلأ صدره بالإيمان لا يمكن أبدا أن يسلك هذه المسالك الردية والطرق الملتوية، لأنه يخاف الله جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله مطلع عليه، ولأنه يعلم بأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية. ولأجل هذا أنجع علاج يمكن أن يداوي الحاقد به مرض قلبه هو خشية الله ومخافة الله سبحانه وتعالى والخوف من لقائه، وليعلم يقينا بأنه ما من شيء إلا وهو مكتوب ومسجل عليه. حتى يوم القيامة لما تأتي تقول: والله أنا الدواوين والصحف هذه لا أعترف بها، وتريد شاهدا من نفسك، ينطق الله جل وعلا: الجوارح، جوارحك تنطق بما كنت تعمل. قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. الله أكبر، الأيدي والأرجل والجلود تنطق. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الجلود تشهد يوم القيامة. ولذلك لا بد أن تعلم بأن هذا المرض يجب أن تحاربه ويجب أن تكافح هذا المرض، وأعظم دواء هو خوف الله ومراقبة الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي يعني يزيل هذا الحقد من القلب وهذا الغل من الصدر هو الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. وهذا أمر حقيقي يعني يمثل أصل من أصول الإسلام. لا يمكن لعبد أن يؤمن بالله حق الإيمان وهو لم يؤمن بالقدر. فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما عد أصول الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خير وشر. هذا الحقد إذا تأملته تجد سببه ماذا؟ الدنيا، حظوظ الدنيا. ولذلك لما يؤمن العبد بأن الله تعالى هو الذي قدر هذه الأمور، هو الذي أعطى هذا ومنع هذا، هو الذي عافى هذا وأمرض هذا، هو الذي رفع هذا ووضع ذاك، ويعلم يقينا بأن الله تعالى في ذلك حكمة، لا يسأل ربنا عز وجل عما يفعله هم يسألون، هنا ترضى نفسه، يعيش مطمئنا، يعيش هادئ البال، مرتاح الضمير، يعلم بل ربما أطلق ابتسامة، لأنه يعلم بأن الله جل وعلا أراد لهذا شيء ولم يرد له شيء، أراد لهذا أن يكون صاحب مال ولم يرد لك، فلماذا تحقد عليه؟ هذه قسمة الرب جل وعلا. يقول جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ويقول جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ لماذا تزاحم الرب جل وعلا فيما خص به نفسه وفيما رضيه لعباده؟ يقول جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تزاحم الخالق الذي خلقك ودبرك وصنعك وقدر رزقك وأجلك؟ هل تستطيع أن تدفع الموت؟ أبدا، ما يمكن تدفع الموت. كذلك الرزق ما يمكن، والله لن يجلبه حرص حريص، ولن يدفعه. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفقروا أحدا والله أراد له الغنى، لا يمكن. ولذلك تجدون أحيانا بعض الناس لا يكاد يبين، ما يستطيع الحديث، لكن الله تعالى رزقه وأعطاه. وبعض الناس لوذعي ذكي في الإدارة وفي التخطيط وفي الاقتصاد، لكنه مديون فقير. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله جل وعلا هو الذي يقسم الأرزاق. ولذلك عش على قنطرة التسليم، قف على جسر الرضا بالقضاء، والله تعيش من أسعد الناس، وتكون محبوبا عند الناس، وتكون من أكثر الناس محبة للآخرين، ولا تحمل في صدرك حقدا ولا غلا ولا كراهية، بل إنك تجتث جذور هذا الحقد وهذه الكراهية وهذا الغل من قلبك، فيكون سليما طيبا نقيا. إذن من أعظم الأدوية لمرض الحقد ولمرض الغل هو الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وأن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبأن الله تعالى على كل شيء قدير، وبأن الله تعالى حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله سبحانه وعز، فهو الحكيم جل وعلا وهو العليم سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لو فكرت، كل إنسان فكر في ذاته لوجد بأن الله تعالى أعطاه أشياء هو في الحقيقة لا يتأمله، لأن نظره دنيوي. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أحيانا أعطاك الله جل وعلا نعمة والله يحسدك عليها الآخرون. يكفيك نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، هذه النعمة التي لا تقدر بثمن. يقول جل وعلا عن الكافرين: ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. الكافر يأتي يوم القيامة يتمنى أن يفتدي من العذاب بكل أموال الدنيا، لأنه حرم الإيمان. أنت أعطيت نعمة من أعظم النعم والله ما تقدر بثمن، لا تعلم قيمتها إلا يوم القيامة، يوم يكون الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنت من أهل اليمين، من أهل الجنان، من أهل الروح والريحان، وأولئك في السعير يتمنون لو أن عندهم ملء الأرض ذهبا ليفتدوا من عذاب يوم القيامة، ولكن الله تعالى ما يتقبل منهم، لأن الله تعالى أعطاهم فرصة في هذه الدنيا. هذه نعمة والله تكفي. إذن لا بد أن تؤمن بالقدر وترضى بالقضاء حتى تعالج هذا المرض الخطير الذي متى ما إن بقيت نكتته في الصدر فإنها ستهلكك. أيضا يا أخي الفاضل، بالنسبة للحقد يعني أسألكم بالله، هل رأيتم حاقدا يعيش حياة مطمئنة، يعيش عيشة رضية، يعيش حياة هنية؟ أبدا. الحاقد دائما سجين الهموم، أسير الغموم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اشتري راحتك، اشتري سعادتك بأي شيء، بإزاحة هذا المرض عن قلبك. حاول أن تعتق نفسك من هذا السجن، سجن الهموم والغموم والأحزان والأزمات. يعيش الحاقد أزمة خطيرة متواصلة الليل والنهار، سواء في 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 العيش تحت هذا الضغط. فإذا رضي واطمأن وحمل المحبة في قلبه، لا شك أن الهموم والغموم ستنزاح عنه. وهذا والله هو أبسط شيء ممكن أن يقدمه الإنسان لنفسه حينما يعالج مرض قلبه. طبعا الحديث حول هذه المسألة حديث في يعني يبقى طويلا ويبقى متشعبا ويبقى حقيقة يحتاج إلى حلقات، لكن لعلني أكون قد اكتفيت بمثل هذا، وربما نعالج يعني كثير من يعني أو نذكر بعض الأدوية لهذا المرض في حلقات قادمة، إما استقلالا وإما أن ندخله ضمن يعني أمر آخر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية وسلامة القلب، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.